إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإن من أعظم أمور الفتن أنها قد تؤثر في العبد، فتترك في العبد أثرا، وهذا الأثر الذي يترك في العبد إنما أول شيء يأخذ من دينه بإضعاف قلبه. الفتن أشد شيء فيها أنها تؤثر على العبد فتضعف القلب، فبالتالي تضعف الدين. لذلك الحسن البصري رحمة الله عليه قال كلمة لكن أهل السنة يفهمونها على معناها، قال: إنما المؤمن كالحرباء يثبت. لو حد يفهمها غير ما يفهم منهج السنة يفهمها غلط. بيقول المؤمن كالحرباء، الحرباء يعني، لكن لو حد من العوام يفهم غلط، لكن كالحرباء يثبت هو يريد أن الحرباية إذا وضعت في مكان تلونت به، فكذلك هو يريد أن المؤمن إذا وضع في أي مكان يتأقلم معه بحيث أنه لا يؤثر في دينه. يبقى تؤخذ منها بأن هذه الحياة التي خلقها الله عز وجل خلق فيها أصل، هذا الأصل لا ينفك عنها أبدا، ألا وهو أصل الابتلاء. هذا أصل لا ينفك منذ أن وجدت فيها إلى أن تلقى الله وتخرج من هذه الحياة، بها أصل اسمه البلاء. والبلاء هي الفتن، والفتن الاختبار والامتحان، فدائما أنت مبتلى مختبر ممتحن. ليست العبرة في الابتلاء، خلاص يعني دع هذا جانبا، خليه على جنب، لأن هذا شيء لازم، فليست العبرة فيه، وإنما العبرة هل ترك البلاء فيك أثرا بحيث أن هذا الأثر يؤثر فيك فتضعف في دينك. هذا هو المراد، هو ده السؤال: هل ترك البلاء فيك أثرا بحيث أنه يؤثر في دينك أم لا؟ كيف تعرف أنه أثر في دينك؟ الجواب: بنقص شيء في دينك، أن ينقص شيء من عبادتك، أن ينقص شيء من طلب علمك. حينما ينقص شيء في دينك مما كان، يعلم أن الفتن أثرت في العبد فصار مفتونا. يبقى لا تلازم بين الفتنة والمفتون. الفتنة واقعة لكل أحد، أما المفتون هو الذي يتأثر بالفتن. فالمقصد من كلام الحسن البصري أن المؤمن كالحرباء يثبت. الحرباية لو وضعت في أي مكان تاخد لونه، ما بتقولش لا أنا همشي من المكان ده. بمعنى أن الحسن البصري يريد أن العبد المؤمن لا يثبت في شيء، وإنما لابد أن يتغير له الحال والأحوال. النهاردة في شيء، بكرة في شيء، بعده في شيء، النهاردة صغير بكرة كبير، النهاردة عازب بكرة تزوج، بعده عنده أولاد، النهاردة في شغل ساب الشغل ده وراح شغل تاني، لابد أن يتنقل. العبرة أن المؤمن دائما يتأقلم، تتأقلم في المكان الذي أنت فيه. زي الحر ما بيجي أنت بتعمل إيه؟ بتروح شايل لبس الشتاء وتجيب لبس الصيف وتتعامل. أول ما يجي الشتاء بتعمل إيه؟ بتروح شايل لبس الصيف وتنزل لبس الشتاء وبتتعامل. تروح منزل البطاطين مش عارف إيه، الجو ساعة بتروح متغطي. أول ما يجي الصيف مش عارف تفتح الشبابيك وتشغل كذا وتنظف التكييفات والمراوح. الغرض إنك بتعمل إيه؟ أنت بتتعامل. وصل الكلام كده؟ فالأصل دائما أن تتعامل في هذه الحياة، شرط أن يظل دينك ثابتا ولا ينقص شيء منه. هذا هو الأصل في ذلك. فنسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. المقدمة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بجمع الفتن. حذيفة حينما سأله عن المخرج من ذلك قال يا حذيفة تعلم كتاب الله، بس خلاص لم يكن له شيء آخر. ما المخرج؟ أعمل إيه عند هذه الفتن كلها؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله. كتاب الله في الكتاب والسنة يعنى به حكم الله. فبين له النبي أن النجاة في أيما فتنة هي أن تتعلم حكم الله في هذه المسألة. إذا تعلمت حكم الله في هذه المسألة فإن العبد يكون ثابتا على ما كان عليه النبي وأصحابه، ولا يخشى عليه الزلل في شيء ما. فنسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها في بلوغ المرام في كتاب البيوع. حديث عائشة قالت جاءتني بريرة رضي الله عنها، اسمها بريرة. بريرة دي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي كانت مولاة لأحد الأنصار. وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هنا في مقدمتين. المقدمة الأولى في مسألة المولى، والمقدمة الثانية في مسألة بريرة نفسها. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود العبيد، إن ده الرجل ده والبيت ده كان عندهم مولى أو عندهم عبد أو عندهم أمة، خلاص تباع وتشترى، كان موجود. لم تأتي في شريعة من الشرائع بعتق العبيد إلا في شريعة الإسلام. ما في شريعة في الشرائع جاءت بالحث على العتق إلا في شريعة الإسلام، وتجد هذا في أحكام الإسلام، بأن النبي عليه الصلاة والسلام بين في صحيح مسلم وسنن أبي داود أن من أعتق عبدا أعتقه الله من النار. يعني النبي بعث والعبيد دول كانوا أصلا موجودين، لكن شرع الإسلام جاء بأحكام تفك هذه العبيد يكونوا أحرارا. فبين أن من جملة هذه الأحكام من أعتق عبدا أعتقه الله من النار.
بين أن من فعل شيئا ما كالقتل الخطأ مثلا فإنما الأصل في ذلك فعتق رقبة فتحرير رقبة. رجل ظهر من امرأته بين شرع عتق رقبة. الحلف اليمين قال فتحرير رقبة قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. معنى كلمة فمن لم يجد دي يبقى ده دليل إن هيجي وقت مش هيبقى فيه عبيد أصلا. صح الكلام كده؟ يبقى معنى فمن لم يجد يبقى ده دليل إن هيجي وقت مش هتلاقي فيه عبيد. من الذي حرر هؤلاء العبيد؟ الإسلام. الشرائع السابقة ما كانش عندهم ده. العبد يصير عبد لا يعتق أبدا بأي سبيل. أما الإسلام حينما جاء إنما جاء وجاء معه كيف يحرر العبيد، ده الأصل. المقدمة الثانية في بريرة نفسها. بريرة ذكرنا بأنها كانت مولاة من الأنصار، لها في الشرع عدة سنن، لها في الشريعة عدة سنن. السنة الأولى وكلها في صحيح الإمام البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أيضا دخل البيت يوما وكان جائعا فقال أتوني بطعام، عايز أكل يعني. فجاء عائشة رضي الله عنها جاءته بأدام وخل، عيش وخل يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها إني رأيت البرمة على النار، يعني أنتوا جايبين لي عيش وخل وأنا داخل البيت أصلا شايف النار مولعة على طاجن فيه لحمة، أنت جايبين لي خل ليه؟ فقالت عائشة يا رسول الله إنه لحم تصدق به على بريرة. ده جماعة جابوا لحم هدية تصدقوا به على بريرة، ومعنى كده عائشة عايزة تقول يا رسول الله أنك لا تأكل الصدقة. فقال النبي هو لها صدقة لكن بريرة أهدته لعائشة، خلاص كده. فالنبي قال هو لها صدقة ولنا هدية، وده دليل على تبديل الأحكام، استحالة الأحكام. يعني ممكن يكون الشيء حرام من أصله ولكن يتغير حكمه إذا تغير العين. يعني واحد مثلا ماله مال ربا، هو حرام عليه هو لكن أعطاه لإنسان محتاج، هو عارف إن الربا كبيرة من الكبائر، خد ربا من البنوك ولا خد ربا من حد، قال لك لا أنا مش هصرفه على نفسي، راح مدين واحد محتاج يأكل بيه ويشرب، اللي محتاج ده يقول له لا أصل ده مال ربا، هو مال ربا حرام على صاحبه، وإنما تحولت العين إلى عين آخر إلى شخص آخر فتحول إيه؟ تحول الحكم. لذلك النبي قال هو لها صدقة ولنا هدية. واضح كده؟ هذه السنة الأولى لبريرة رضي الله عنه. السنة الثانية الحديث اللي هنتكلم فيه ده، السنة الثالثة في صحيح الإمام مسلم برضو من حديث عائشة. معلوم في الشريعة أن الأمة زي العبد كده، إذا اعتقت، لأن بريرة هيجلنا في الحديث ده اعتقت إزاي سنعرف إن شاء الله، إذا اعتقت لها أن تخلع نفسها وتفسخ نفسها من زوجها العبد. يعني هو جوزها عبد وهي أمة، خلاص كده الكلام. هي إذا اعتقت لها أن تفسخ نفسها من زوجها، لأنه خلاص بقى عبد، ما هي بقت حرة، شوف لك حد أنت كمان يعتقك يعني. فكانت هي رضيت بفسخ الزواج من هذا العبد وكان اسمه مغيث، خلاص كده الكلام. فهو كان زعل جدا إن هي فسخت الزواج ده خلاص، لأن في الشريعة أن الأمة إذا اعتقت خلاص كده يبقى لها أن تفسخ الزواج. فكانت تمشي في الطريق رايح السوق مثلا تجيب اكل تجيب شرب ولا حاجه، مغيث ده كان بيمشي وراها جوزها وكان يتحايل عليها يقول يا بريره ارجعي يا بريره ارجعي، الله يبارك لك ارجعي، طيب طب رجعيني تاني بقى خلاص كده، طب ارضي بيا ان انا ارجع تاني ابقى جوزك، مش عارف ايه الكلام ده، كان يفضل ماشي وراها ويعيط، يعني يمشي ويعيط. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يراه على ذي الحالة، وكان يقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام يقول انظروا إلى حب مغيث لبريرة وإلى بغض بريرة لمغيث. هو شايف مغيث عمال يقول لها ارجعي ومش عارف ايه وحقك عليا وعمال يعيط، فالنبي شاف الحالة دي كده فقال انظروا الى حب مغيث لبرير، انه بيحب كان ذكره وعمال يعيط، والى بغض بريرة مغيثا. ادي سنة تانية. يبقى هنا علمنا من الحديث ده ان المرأة اذا اعتقت فلها ان تفسخ الزواج. في سنة تالتة في صحيح الإمام مسلم أيضا إن مغيث راح للنبي محمد عليه الصلاة والسلام عشان يتشفع عند بريرة عشان ترجعه، خلاص كده ترضى إن هي ترجعه وترجع له تاني. فدعا النبي بريرة عليه الصلاة والسلام، فلما دعاها قال هل راجعت مغيثا؟ الرجل عمال يعيط وعمال مش عارف ايه ومش قادر وانت مراته وبتاعه. فقالت يا رسول الله، بص بقى الايه الفقه بقى، قالت اتأمرني؟ ما هو لو كان امر خلاص اتأمرني، يبقى ده دليل على ان الاصل في الاوامر الوجوب. اتأمرني؟ قال النبي لا، انما انا شافع. شافع هو التوسط للغير في طلب الخير او دفع الضر، دي اسمها اسم التعريف للشفاعة. قال انما انا شافع، يعني انا فقط ايه، انا وسيط بس، والله عايز ترجعي ارجعي، مش عايز ترجعي انا لا امرك بذلك. فقالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع. قال عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله لا حاجة لي فيه. فقال النبي شأنك إذن، خلاص أنت مش أنت براحتك، مش عايزة خلاص كده. دي كده السنة كام؟ دي كده السنة الثالثة لبرير رضي الله عنه. في سنة رابعة في صحيح الإمام البخاري برضه من حديث عائشة. يبقى كده ليها خمس سنن، الرابعة اللي أقولها لك دي مع الخامسة الحديث ده. في صحيح الإمام البخاري في قصة حادثة الإفك لعائشة رضي الله عنها، لما قيل عن عائشة رضي الله عنها ما قيل، إن الذين جاءوا بالإفك، وسماه رب العالمين إفك، والإفك بخلاف الكذب. الكذب ممكن واحد يقول كلام ويكون خلاف الواقع وهو يظن أنه هو الواقع، يعني قال لك بيقول لك فلان ما جاش النهارده مع ان فلان جه، لكن هو مش كاذب، هو الخبر كاذب لانه ظن ان فلان ده جه، فطلع ان هو شاف واحد شبهه، يبقى الخبر على خلاف الواقع. هو كذاب؟ لا، لا يسمى كذابا، وانما الخبر كذب. أما هو إن كان متعمد للكذب اسمه أفاك، لأنه كذب وتعمد الكذب. لذلك قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك، بالإفك يعني كذبوا على عائشة وهم متعمدون الكذب. وصل الكلام كده؟ فعلي بن أبي طالب قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله سل الجارية تصدق، اللي هي مين؟ اللي هي بريرة هو النبي عليه الصلاة والسلام لغاية دلوقتي ما كانش عارف حاجة، ولا يتكلم النبي إلا بوحي، حتى نزلت الآيات على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقال علي يا رسول الله سأل الجارية تصدق، اللي هي بريرة. فسأل النبي بريرة عن عائشة، فقال يا بريرة كيف ترين عائشة؟ قالت يا رسول الله والله إن الجارية، الجارية دي اللي هي مين؟ عائشة. ليه؟ لأنها كانت صغيرة السن، وكل من كانت صغيرة السن تسمى جارية. قالت يا رسول الله إن الجارية لا أعلم عنها إلا خيرا، أنا ما أعرفش عنها إلا كل خير، غير أنها إذا أتت بالطعام للداجن فنامت عن الطعام جاءت الداجن تأكله. إلا إن ما بتقول له إيه، بتقول له يا رسول الله بتيجي مثلا تقعد، يبقى قدامها الخبز اللي هو اللي إيه الشعير المطحون بيعملوه عيش، فهي حطاه قدامها، بتيجي الداجن تاكلها، الداجن اللي هي ايه؟ الفراخ، ها؟ لا، الداجن اللي هي المعيز الصغيره دي في لغه العرب، المعيز الصغيره اسمها داجن. خلاص كده الكلام؟ بتقول له، عايزه تبين له ان هي ايه؟ بريئه جدا، بريئه جدا، لدرجه ان هي ممكن تبقى قاعده والعيش قدامها وتنام، تيجي الداجن المعيز الصغيره تاكل العيش ده وهي نايمه. عايز تقول له ان هي ايه؟ ان هي بريئه جدا، فكيف يقال عنها مثل هذا الكلام؟ فاخذ منها علماء الحديث بانه يجوز ان يسال عن عداله الكبير من هو اصغر منه، وان يسال عن عداله الفاضل المفضول. ما هو من الفاضل؟ عائشة. من المفضول؟ بريرة. ومع ذلك سأل النبي المفضول عن الفاضل. صح الكلام كده؟ يبقى كده كم سنة؟ أربع سنن. صح الكلام كده؟ السنة الأولى؟ ها؟ نشوف المكان اتغير فغير في الدماغ. قول يا شيخ أحمد. انت فاكر من السنة البرمة؟ افتكرت منها اللحمة بس؟ طيب ماشي، هذه سنة. اتنين، قول يا شيخ محمود. الأمة إذا اعتقت لها أن تدخل على نفسها من زوجها. كويس. اتنين، تلاتة، قول. الشفاعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام تشفع عليه لمغيث، وأن في الأصل في الأمر الوجوب. تمام جدا. أربعة، السنة الرابعة إيه؟ يجوز أن يسأل الفاضل، يسأل عنه المفضول. تمام جدا. دي السنة الخامسة بقى. نعم. لا لا لا، ليس هذا الحديث. لا لا. قالت عائشة رضي الله عنها جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقية فأعينيني. بريرة قلنا أنها أمة لامرأة من الأنصار. خلاص، هي أرادت أن تكاتب قومها. خلاص كده، الناس التي هي أمة عندهم تكاتب. يعني إيه؟ يعني تريد أن تعتق نفسها بمال. يعني مثلا هي أمة راحت للجماعة اللي عندهم في البيت، بتقول لهم طيب يا جماعة أنا عايز أعتق نفسي منكم، تاخدوا كام وتسيبوني؟ هذه تسمى إيه؟ المكاتبة. كاتبت أهلي. خلاص كده، تاخدوا كام وتتركوني؟ فيقولوا لها مثلا هنسيبك مثلا ب10,000 جنيه وليكن. فهي تقول لهم طيب انا مش هقدر ادفعهم كاش ومعيش فودافون كاش مثلا، يعني خلاص كده، ينفع مثلا على 5 سنين كل سنة 2,000 جنيه؟ فيقولوا لها ايه؟ خلاص ماشي، نكتب ايه؟ نكتب الكلام ده. لذلك سميت ايه؟ كتبت اهلي. خلاص نكتب الكلام ده على 5 سنين كل سنة كذا، من اول ما يكتبوا خلاص صارت ايه؟ صارت هي حرة. هذا معنى ايه؟ كتبت اهلي على 9 اواق في كل سنة اوقية. يبقى انا على كل سنة هديكم ايه؟ اوقية واحدة. خلاص دي معنى المكاتبة. هي راحت لعائشة عشان تعمل ايه؟ تعينها. خلاص كده؟ هي ذهبت الى عائشة رضي الله عنها كي تعينها على هذا الامر. فقالت: قلت اني احب اهلك ان اعدها لهم. انا عائشة بتقول لها ممكن انا 9 اواقن دي اديهم لهم كلهم، مش 9 سنين ولا الكلام ده، لا انا هديهم لهم كلهم. قال: ولاؤك لي فعلت. ان كان ولاؤك، يعني ايه ولاؤك لي؟ عائشة بتقول لها انا ممكن ادفع لك 9 اواقن، لكن على ان يكون شرط ولاؤك لي. الولاء يعني النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: الولاء لحمة من النسب. يعني ولاؤك لي يعني كأنها ستصير اختها من النسب، كأنها اختها من النسب، تتعامل معها كمعاملة اختها من النسب. هذا معنى كلمة ان يكون ولاؤك، ولاؤك لي. قال: فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم، فابوا عليها، رفضوا ايه؟ رفضوا الكلام ده، رفضوا ان يكون ولاؤها لمن؟ لعائشة رضي الله عنها، وانما ارادوا ان يكون الولاء، الولاء لهم هم. عائشة رضي الله عنها راجعت الى النبي عليه الصلاة والسلام وحكت له ما حدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وقال: قل يا انس الصلاة الجامعة. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كلمة ليست في كتاب الله يعني ليس في حكم الله، لأن كتاب الله لا يعنى به القرآن فقط، وإنما كتاب الله يعنى به حكم الله، كما قال تعالى: كتاب الله عليكم، يعني حكم الله عليكم. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وإنما الولاء لمن أعتق. من اللي أعتق؟ عائشة رضي الله عنها. يبقى يكون الولاء لها هي. خد بالك ابن حجر إنما ساق الحديث ده ليه؟ ما كان عليه أهل الجاهلية الإسلام يتعامل معه بمعاملتين: إما أن تكون هناك معاملة يتعامل بها أهل الجاهلية فالإسلام يقرها، يبقى أنت ما أخذت حكمها من الجاهلية وإنما أخذت حكمها من إقرار النبي لها. تمام كده الكلام؟ زي المضاربة. المضاربة هذه كما قال ابن حزم: إنما كان يفعلها أهل الجاهلية وجاء الإسلام بإقرارها. يعني أنا رجل سمكاري عربيات، لكن معيش فلوس، وأحمد معاه فلوس، فقال لأحمد إيه؟ طيب أقول لك حاجة، أنا أضاربك بالمال وإنت بالإيه؟ وانت بالصنعة بتاعتك وبالمحل بتاعك، واللي يطلع خلاص كده بالنص، انت التلت وانا التلتين، انت الربع، على ما يتفقوا، على ما يتفق عليه. ده كان يفعله اهل الجاهلية. يكون المضاربة المال والربح فيها شائعا لا مقيدا. المضاربة بالربح المقيد باطلة بالإجماع. بربح المقاد يعني ايه؟ يعني هديك 1000 جنيه كل شهر، هديك 2000 جنيه كل شهر، هذا يسمى ربح مقيد. وانما الربح يكون على المشاع، يعني انت التلت وانا التلتين، انت التلات اربع وانا الربع، انت النص وانا النص. جينا اخر الشهر كسبنا 5 جنيه وانت النص وانا النص، يبقى ايه اللي يحصل؟ اتنين جنيه ونص وانا 2 جنيه ونص. خلاص كده كلام. لكن لو جيت قلت لك شوف بقى انا هعمل معاك مضاربة، لكن اخر الشهر انت ليك عندي اوله واخره 1000 جنيه. جيت انت اشتغلت وهو كسب في الشهر ده 50,000 جنيه، انت هتاخد كم؟ 1000 جنيه، وهو هياخد كم؟ 49,000 جنيه. لا شك 100% انه لابد ان يحدث ضغينة ما بين الاثنين، لازم يحصل حاجة في القلب، يحصل تباغض، لازم يحصل اي حاجة. شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال باب البيوع كله، البيوع المحرمة قائمة على عدة اصول. 1، اي بيع محرم هتلاقيه مش هيخرج عن الاصول دي، لازم لو فكرت فيه واستنبطته هتلاقيه راجع لواحدة من دول. وأيما بيع محرم إنما يرجع إما لأصل الغرر اللي هي الجهالة كما سيأتي إن شاء الله، وإما لأصل التباغض بين المسلمين، الشرع بيقفل الباب ده، وإما لأصل الميسر والقمار، وإما لأصل الربا. لازم يرجع لحاجة زي كده من دول. يبقى لابد ان يكون في اي بيع محرم هيرجع اما لقمار، ميسر، ربا، تباغض بين المسلمين، غرر. اي بيع حرام لازم هيرجع لاي حاجة من دي. الاسلام كان حريص على هذا الباب، الا يتباغض المسلمين بعضهم ببعض. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبع المسلم على بيع اخيه، ده هيروح لأصل ايه؟ التباغض بين المسلمين. بعد ما باع الرجل، باع الحاجة دي، باع العربية دي، العربية دي بكام؟ باعها ب100,000 جنيه. رحت انت قابلت الرجل اللي اشترى، تبعتها، اشتريتها منه بكام؟ اشتريتها منه والله ب100,000. طب رجعها له واجيب لك احسن منها، ايه مركونة، ايه دور وشوف وبص وتعرف ايه وقلبها، اه والله دي احسن من اللي انا اشتريتها منه، رجعها له وادالك ب90. لا شك انه يحصل تباغض. لا يبع المسلم على بيع اخي، صح كده كلام، ولا يسم المسلم على سوم اخيه، وهذا سيأتي ان شاء الله. اذا الاصل في ذلك ان الجاهلية يتعامل معها الإسلام، يتعامل معها بأمرين، إما أنه يقر، أي الإسلام يقر هذه المعاملة كمثل معاملة إيه؟ أنت عشان قاعد له قدام مروحة، لكن لو أنت بقى عرقان كده زيهم، فاهمني؟ واضح الكلام كده؟ المضاربة كانت تفعل في الجاهلية ولكن الإسلام أقرها. وكان في الجاهلية مثل هذا الشرط، أن من أعتق يكون الولاء له، صح كده كلام؟ معذرة، أن المرأة أو الرجل، الأمة أو العبد، إذا أعتق نفسه من قوم يكون الولاء له، لكن إذا أعتقه أحد يكون أيضا الولاء له. الإسلام جاء بمخالفة ذلك، لأن هذا ليس في كتاب الله. السؤال هنا، ما معنى ما من أحد يشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط؟ يبقى معنى ذلك أنه ليس لأحد أن يشترط شروطا تخالف الشرع. الأصل في الشروط بين الناس الإباحة. أنا وأنت هنكتب عقد على أرض، على محل، على بيع، على شراء، على أي حاجة. الأصل في العقود دي، الأصل في الشروط اللي أنا وإنت هنحطها إيه؟ الإباحة. هنبدأ إمتى؟ هتحط ايه؟ انا هحط كام؟ هتشتغل من امتى لامتى؟ طب هنقفل امتى؟ مش عارف ايه؟ كل الكلام ده انتم اعلم بامور دنياكم. الا ما كان من شرط فيه مخالفة في الشرع. يبقى هنا الشرع يقول لك هذا الشرط مخالف لنا. زي مثلا انا والمهندس هنكتب عقد، انت هتبني لي الارض دي، بس لو اتأخرت عن الارض دي عن سنة، بيقول المهندس كده، لو اتأخرت عن سنة في شرط جزاء 100,000 جنيه. الشرط ده حكمه ايه؟ عشان في شرط تاني، ده الاصل في الاباحة. قال علي بن ابي طالب: لا يصلح الناس الا هذا. انت عارف الناس لو سبتهم، العمال عموما، اي عامل لو سبته كده موضوع على البراح هيخلص لك اي حاجة. قلت له مثلا اعمل لي الحيطة دي، هدها واعملها وابنيها تاني واعملها نقاشة، انت ما حددتلوش يوم، فاهمني؟ هيخلص لك امتى؟ على اشراط الساعة بقى، انت ما حددتلوش حاجة. لكن لو قلت له بص يا اسطى، انا عايز الشغل ده براحتك كده اخر الاسبوع، ده يخلص اخر الاسبوع، لو اتأخر يوم عن الاسبوع والله هخصم كذا وكذا، ينفع معاك شرط ده؟ قال لك اه، قال لك لا، على ما تشترطه. لا يصلح الناس الا هذا. اما الشرط الجزائي في باب القرض بخلاف الإيجار والبيع، الشرط الجزائي في باب القرض الأصل فيه المنع، لأنه ربا. أنا سلفتك 10,000 جنيه، هتجيبهم لي أنت؟ والله هجيبهم لك آخر الشهر. والله لو تعدى آخر الشهر وما جبتهمش هزود عليه 5,000 جنيه. ماشي؟ ماشي. والعقد شريعة المتعاقدين. يقول لك إيه؟ خلاص ماشي. حكم الشرط الجزائي ده ربا. الشرط ده حكمه ربا. ليه؟ هذا القرض جر نفعا. خلاص كده. ايه تعريف القرض الربوي؟ ها قول يا جماعة. طيب ها، مين عنده تاني؟ الاشتراط عند في حال القرض بزيادة مشروطة. الزيادة في القرض على قسمين: زيادة ابتداء وزيادة انتهاء. زيادة ابتداء يعني شرطه ابتدائي، ده واخد مننا 10,000 جنيه دلوقتي، هنحط شرط ونكتبه اخر الشهر لو اخرت عني 5,000 جنيه زيادة، دي اسمها زيادة مشروطة. خلاص كده كلام؟ ده اسمه ايه؟ ده شرط ربوي. في زيادة انتهاء. يعني ايه في الانتهاء؟ يعني انا ادي لك الفلوس وانا مستأمنك وكل حاجة، خلاص هجيبهم لي امتى؟ اخر الشهر. اتأخر عن اخر الشهر، ثم بعد ذلك راح جايب لي القرض زي ما هو، وراح جايب لي ايه؟ هدية. جاب لي مش عارف 10 كيلو قفص مانجا. خلاص، بما اننا في موسم المانجا يعني، راح جايب لي مكافأة، جاب لي ساعة، او زودني فلوس، قال لي 2,000 جنيه هم والله على الفلوس دي كمان عشان انت راجل محترم وصبرت علي. الزيادة في الانتهاء دي حكمها ايه؟ فيها تفصيل، فيها تفصيل. لو كان اهل هذا الزمان يتعاملون بهذه المعاملة وإن لم يتكلم فيكون مقام الشرط اللفظي في الربا. وصلت؟ فهمتوا ولا ما فهمتوهاش؟ يعني ايه؟ هو متعارف في البلد دي، متعارف، وانت عارف المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني ايه؟ في شرط عرفي بيننا وإن لم نتكلم، ان انت يا استاذ لو خدت فلوس وتأخرت عليا من غير ما اتكلم تجيبها لي بزيادة، لو جابها بالزيادة من غير ما نشترط لفظا حكم الزيادة دي ربا، لأن الشرط العرفي يقوم مقام الشرط اللفظي. احنا قلنا عدة قواعد في المكان ده، واللي عينه مرت واللي هينام خلاص كده كلام. يبقى الإذن العرفي كالإذن اللفظي، صح يا شيخ طه اللي بتتوب؟ صح كده. يبقى لو متعارف في البلد دي ان الناس على حالهم ده ان لو اتأخر بيجيب له على طول من غير ما يتكلم، يبقى حكم ده ايه؟ حكم ده ربا. لكن لا، ليس هذا متعارف عندهم، ده مش معروف عندهم، فلو جاءك بزيادة حكمه لك ان تأخذه. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري رد القرض الذي عليه وزيادة، من حديث أنس في صحيح الإمام البخاري النبي رد القرض الذي عليه وزيادة. قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أحسنهم قضاء أوفاهم. لكن الزيادة دي كانت مشروطة؟ لا، لم يشترط على النبي عليه الصلاة والسلام فيها. خلاص كده كلام وضحت. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيّن أنه لا يجوز أن يكون شرط بين المتعاقدين ليس في كتاب الله، يعني كتاب الله حكم الله سبحانه وتعالى، فليس لك أن تضع شرطا مخالف لشرع الله. فالأصل في الشروط بين المتعاقدين الإباحة، إلا إذا جاءت شروط تخالف الشرع، يبقى إن الشرع يقر العرف ما لم يخالف العرف الشرع. في شروط عرفية بين الناس الأصل إن الشرع يقرها، إلا إذا جاءت شروط في هذا العرف تخالف الشرع، لا هنا الشرع يخالفها. وصل. ذكر هنا ابن حجر أيضا حديثان، حديث ابن عمر وحديث جابر، وكلا الحديثين في مسألة أيضا العتق والعبيد وغيرهما. وإحنا من شرطنا أن هذا الأمر إذا كان ليس في زماننا ما يحتاج إليه فلا نضيع الوقت إلا فيما هو أنفع لنا. وصل الكلام؟ فنبدأ من عند حديث جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، وفي رواية عن بيع دراب الفحل أو الجمل. طب خليك معايا بقى، ده حديث جابر وبيه حديث إياس ابن عبد رضي الله عنه أن النبي نهى عن بيع فضل الماء. يعني ايه كلمة فضل اولا؟ ثم نتكلم في التفصيل. الفضل هو كل ما زاد عن حاجتك، كل شيء زاد عن حاجتك اسمه فضلا. تمام كده كلام. مسألة بيع الماء عموما فيها اقسام. التفصيل الاول أن يكون هناك مجمع ماء إنما كان من جمع الله له وليس للعبد فيه فعل. يعني في بحيرة عندكم في البلد في المنطقة، البحيرة دي هو مكان منخفض واضح، تتابعت الأزمنة والأمطار عليه لغاية ما بقى إيه؟ لغاية ما بقى بحيرة ماء. الناس بقى ممكن ايه تشغل مكن عليه وتجيب المية منه تسقي الارض، الراجل يجيب مش عارف الخرفان والمعيز بتوعه يشربوا منه. حكم هنا لو واحد جاء وقال انا اريد اللي عايز يا جماعة مية من المكان ده بتاعي ومحدش ياخده الا ما يدفع فلوس، يبقى هذا التفصيل الاول. هل يجوز بيعه؟ لا يجوز، لأنه ليس من فعل العبد وإنما هو من فعل الله، ومن فعل هذا كان اغتصابا، يعد مغتصب لهذا المكان لأن هذا المكان من فعل الله أصلا. واصل كده؟ وانت هتاخد الشيء ده وهتاخد الماء ده الذي هو من فعل الله اصلا لا يجوز لك ان تاخذه، تعد هنا ايه؟ تعد هنا غاصبا. فيقول لك انا وضعت يدي عليها، هذا غصب لا يجوز لك فعل ذلك. وصل كده الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال من أحاط أرضا فهي له. يبقى ده التفصيل الأول. طيب التفصيل الثاني، إن واحد حفر عشان يعمل بير مية، خلاص، ثم بعد ذلك طلع المية في البير ده، هل له أن يبيع هذا البير؟ الجواب ها نعم. ليه؟ لأنه هذا من فعل العبد. خلاص كده الكلام. خد بالك بقى، في صحيح الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال من يشتري لنا بئر رومة ويكون له الجنة. كان في بئر اسمه بئر رومة، كان يملكه واحد يهودي، النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي يشتري البئر ده خلاص له الجنة. اشتراه من؟ عثمان رضي الله عنه. هنا في مسألة في هذا الحديث رد على الجماعات التكفيرية والخوارج على أن كل ما يملكه المشركين فهو يعتبر مال للمسلمين، وده باطل، ده من أضل الضلال، هذا اغتصاب لأموال الناس. ليس معنى خد ده يهودي، خد بالك ده يهودي، ليس معنى أنه مشرك أن كل ما يملكه يصير مالا للمسلمين. ولو كان هذا الأمر حقا لكان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ياخده، ولا يكون مثلا من يشتري. معنى كلمة من يشتري يبقى أثبت لليهودي ملكية البئر، ولا ايه؟ يعني بيجي لي أسئلة، في مسلمين يسألوني، احنا مثلا يجي يقول لي انا في امريكا، انا في فرنسا، انا في المانيا، في جماعة مسلمين بيقولوا احنا ممكن ناخد فلوس الجماعة دول. ليه؟ يقول لك اموالهم غنيمة لنا. ينفع؟ الجواب لا يجوز. النبي توفي في صحيح البخاري ودرعه مرهون عند يهودي، درعه مرهون عند يهودي على أربع كفوف من شعير، أربع كفوف يعني يعملوا بتاع 2 كيلو. معهوش فلوس، اداله ايه؟ الدرع بتاعه، قاله دراهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يعمل ايه؟ لو كان ما يملكه المشركون هو لك أنت كان ممكن يعمل ايه؟ كان ياخد اللي عنده واعلى مفخلك ركاب، ومش هيقدر يعمل حاجه مع النبي محمد، ده كان في المدينه. وصل الكلام كده؟ لكن عدل الاسلام، ليس معنى انه مشرك انك تغتصب كل ما يملك، هذا حرام لا يجوز. فمعنى قول النبي من يشتري لنا بئر روما يبقى ده دليل انه اثبت له ملكيه البئر، لأنه هو اللي حفره فأضاف إليهم الملكية. خلاص كده الكلام. الفائدة الثانية، البئر ده عشان يتحفر ما هو لازم يتكلف، صح كده كلام، بفلوس يعني. واليهودي ده هيجيب فلوسه منين؟ ما هو من الربا بقى والشرب والخمرة ومش عارف ايه والمحرمات دي. ومع ذلك قال النبي من يشتري لنا بإروما، فإن الإسلام كان يقر المشركين على ما يتعاملون. الجزية اللي كان بياخدها عمر من أقوام كان بياخد منهم فلوس ولا لا؟ صح كده؟ طب الفلوس دي أصلا هم كانوا يعملوا بها إيه؟ ما كانت من محرمات، فكان يقر المشركين على ما يتعاملون بينهم البعض. فالنبي أقر ملكية البئر لهذا اليهودي ولم يغتصب منه البئر. نرجع بقى لأصل المسألة، حينما أراد المسلمون أن يشربوا من هذا البئر كان اليهودي يمنعهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أقر ملكية البئر اليهودي، قال من يشتري لنا بئر روما وله الجنة؟ قال عثمان أنا يا رسول الله. فلما ملكه المسلمون هنا أراد اليهودي أن أرود أن يشرب، فما كان يشرب إلا بعد استئذان المسلمين، وما كانوا يأذنون له بل كانوا يأذنون. يعني شوف بقى المسألة، وكان مع أنه هو منعهم بل كانوا يأذنون له. الشاهد هنا أن الماء دخل في البئر تبعا وليس استقلالا. وصل الكلام كده؟ لأن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس شركاء في ثلاثة، وهذا هيأتينا إن شاء الله في باب الشراكة، الماء والكلأ والنار. يعني إيه الماء والكلأ والنار؟ يعني مثلا واحد مولع شوية حطب كده ولا شوية خشب عليهم نار، خلاص؟ فالشيخ أحمد مثلا جاي في الشتاء ومش عارف إيه وعايز بس إن يتدفى ولا حاجة، فقال له إيه؟ قوم يا جدع أنت من هنا يا ناقصة. هل له أن يمنعه؟ ليس له أن يمنعه. طيب هو عامل شوية حطب كده ومولع نار، قال له طيب ممكن بس بعد إذنك عشان الغاز أنبوبة الغاز فضت عندي جوه، عايز أعمل بس شوية شاي عندك. هل له أن يمنعه؟ لا، الناس شركاء في ثلاث، لكن إلا إذا حاز هو النار. يعني إيه بقى؟ يعني هو جاب أنبوبة غاز، اسمها إيه؟ بوتاجاز، هو جابها واشتراها، خلاص كده كلام. انت بقى عايز تعمل ايه؟ عايز تسخن شوية ملوخية مثلا، او عايز تسوي صينية بطاطس باللحمة، خلاص كده كلام. فممكن يقول لك والله عايز تسويها 10 جنيه التسوية، هل يحرم عليه ام جائز؟ ها جائز. ليه؟ لان هنا بقى بتختلف، هنا المسألة اختلفت لأنه حاز الأمر إليه. أنت عارف دلوقتي ممكن واحد مثلا يروح جاب قدام بيته، ده أنا شفتها بعيني، واحد جاب قدام بيته أنبوبة غاز كبيرة، خلاص كده، وبيعمل إيه بقى؟ قاعد ببوتاجاز كده قدام الباب، والعيال واقفين جنبه، ده معاه صينية بطاطس، وده معاه مش عارف شوية إيه عايز يسويهم، وده عايز يعمل شوية رز، وده مش عارف إيه، فاهمني؟ فهو مثلا مش عارف يدفع او مش عارف يجيب انبوبة غاز او ما عندهوش غاز الكلام ده كله، فيقول له ايه انت معاك ايه؟ يقول له صينية بطاطس، يقول له 15. اه والله ده انا شفتها بعيني دي بقى، يعني دي ما حدش حكاها لي، ده انا شفتها بعيني. يقول له انت معاك ايه؟ يقول له انا عايز اسوي صينية الفتة دي، صينية اللحمة مثلا بالبصل وبتاع. يقول له انت حاجة عليه وقوي، ده 20 جنيه. انت عايز تعمل ايه؟ لا ده انا عايز اعمل شوية رز. اه يعني هتعملهم هنا مية بقى ومش عارف ايه وبتاع ورز والكلام ده، ده 25، فهمني؟ فهو ماشي على كده بقى، ده حكمه ينفع؟ جائز. والله عاجبك عاجبك، مش عاجبك خلاص، صح كده كلام؟ ليه؟ لانه حازه اليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الامام مسلم قال لأن يحتطب أحدكم فيذهب إلى السوق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعه. يحتطب مع أن الناس شركاء في هذا الحطب اللي هو إيه؟ اللي هو في الغابة ده، لكن الرجل ده هيجيبه يحوزه إليه وهيطلع السوق وهيبيعه، يبقى الشرع أقر أنه حازه وباع لي ولا لا؟ يبقى ما تاخدش الحديث بقى وتروح رايح ايه نهى النبي عن بيع فضل الماء. شوف اللي عمالين يبيعوا لنا الماء معدنية او ده حرام، ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش، لان هما اللي جابوا المية دي من البير، وهم اللي عملوا الماكينات عشان المية مش عارف تبقى فيها ايه، وحطوا سوائل ايه والكلام ده كله، وحطوها لك في ازايز، وانت عايز تشتري اشتري. يبقى هنا المسألة بها تفصيل. أما ما أدخله العبد تحت حوزته فله أن يبيع. أما ما كان من فعل الله في الأرض فليس له ذلك. وصل الكلام كده؟ قال: ونهى عن بيع ضراب الجمل، وفي رواية نهى عن بيع عسب الفحل. العسب أو الضراب، واحد عايز مثلا يعشر الجمل بتاعه، الجملة بقى خلاص كده سموها ايه؟ النقة. النقة ده نقة البلع، الناقة او البقرة او الخروف بقى او المعزة او الجاموس، عايز يعشر دي. فراح لجاره اللي جنبه قال له: بعد اذنك انا عايز اعشر الايه؟ الجاموسة دي، البقرة دي، الناقة دي. قال له: والله شوف 500 جنيه بكام يا احمد؟ بتبدا 300 500 كده صح؟ يقول له 500 الف على ما يتفق عليه. حكم الايجار ده نهى النبي عنه، كان في الجاهليه بيعملوا كده. ده كان فين؟ فين يا احمد اللي موجود ده؟ في اوسيم ده والكلام. ده كان يفعلوه لأهل الجاهلية ويأخذوا عليه أموالا. تفضل يا شيخ. فهنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضراب الفحل الجمل أو عسب الفحل. عسب الفحل الذي هو مني. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي العلة في ذلك؟ ليه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا؟ احنا قلنا ان اي بيع محرم او اي ما شيء في كتاب البيوع محرم مرده الى اصول، صح كده؟ واحد القمار او الميسر، اثنين التباغض بين المسلمين، ثلاثة الربا، اربعة الغرر، صح كده الكلام؟ ها؟ التباغض بين المسلمين. طيب السؤال هنا، حينما نهى النبي عن بيع ضراب الفحل مرده الى اي اصل؟ ايه العله اللي انا بقوله لك ده علل؟ يا شيخ مجدي، الغرر. الغرر اللي هو ايه؟ الجهل بالعاقبه. الجهل بالعاقبة، لا يجوز بيع ما هو مجهول العاقبة. يعني مثلا العربية بتاعتك اتسرقت، ضاعت، فواحد جه قال لك ايه؟ شوف العربية ضاعت منك. قال لك اقول لك حاجة، العربية دي كانت عاملة 200,000 جنيه، هات 100,000 واول ما تيجي بتاعتك. خلاص كده؟ ده اسمه غرر. ليه؟ لأنه تجهل عاقبته، هترجع ولا مش ترجع؟ أنت لا تدري. يبقى كل ما هو جاهل العاقبة يسمى إيه؟ يسمى غرر. وهذا سيأتي معنا فيه تفصيل إن شاء الله. هنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضراب الفحل. ليه؟ أنت المقصود من أنك ذهبت بها لضراب الفحل أو الجمل أو الجاموسة أو الكلام ده كله عشان يعشره، عشان تحمل، صح كده كلام؟ كويس جدا. هل بهذا الضراب يقينا تحمل؟ اثنين، يبقى ده مجهول العاقبة. اثنين، هل اذا حملت يقينا ينزل حيا؟ يبقى ده مجهول العاقبة، صح كده كلام؟ طيب انت عايز مثلا ده اللي ينزل ده مثلا ايه؟ يكون كويس وحالته كويسة، هل تأمن أن يكون سليما من العيوب؟ يبقى كل ده علل للغرر. طيب أنت لو أنت دفعت فلوس عشان هو يعشر الجاموسة أو الجمل أو الكلام ده، وفي الآخر نزل ميت، أنت هتعمل إيه بقى؟ لو جيت رحت له عشان تاخد الفلوس يقول لك: وأنا بغسل وضامن الجنة، صح كده كلام؟ يقول لك، مش بيقول لك كده؟ يقول لك: وانا بغسل وضوء من جنة، والله انا دخلت الجامع على النقل، انا مش عرفني بقى، ينزل ميت، هينزل اعمى، هينزل اعرج، انا مالي؟ مفهوم الكلام كده؟ يبقى وقع هنا الغرر ووقع التباغض بين المسلمين. وإما أن ينزل سالم العيوب سالم من العيوب وإما أن ينزل به عيوب. يبقى هنا دخلنا في القمار، إما أن تغنم تكسب وإما أن تغرم تخسر المال اللي انت دفعته. يبقى لكل الأصول دي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عسب الفحل اللي هو بيع إماء الفحل اللي هو المني، ونهى عن بيع دراب الفحل. وصل كده كلام؟ ليه العلة لكل هذه الأصول اللي احنا ذكرناها؟ طيب بذلك نقف هنا، وغدا إن شاء الله إجماع السلف في الاعتقاد. جزاكم الله خيراً.